أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. وصلنا في البحث عن الآية الأولى إلى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. المراد بالمعية هنا على الظاهر الإحاطة الوجودية والعلمية، يعني الله تعالى محيط بكم والإنسان كسائر الأشياء حاضرة عند الله، يحيط بها وجودا ويحيط بها علما، فالرقابة عامة ومشددة. أينما كنت، أين طبعا اسم يعني سؤال عن المكان، يعني في أي مكان كنت، وحيث أن هذا مطلق ليس فيه تقييد بحال أو بزمان، واضح يعني لا يمكن هذا التقييد، فهو معكم أينما كنتم وكيفما كنتم ومتى ما كنتم وفي أي حال كنتم، ما يختلف، يعني لا خصوصية للمكان، في أي مكان وفي أي زمان وفي أي حال هو معكم، هو معكم يعني محيط بكم ورقيب عليكم، والله بما تعملون بصير، بأعمالكم يعني بصير، بمعنى أنه يعني المفسرون غالبا أو دائما يقولون بأن السميع والبصير متى ما وصف الله تعالى بهما فهو بمعنى العلم، يعني عالم بكم. البصر والسمع من وسائل العلم عندنا، فالله تعالى بصير يعني عالم بالمبصرات، وسميع يعني عالم بالمسموعات، كأنه يتصورون أن لولا يفسرون الكلمة بهذا المعنى يستلزم أن الله تعالى له أذن مثلا يسمع أو له عين يبصر، فيقولون ما يصير هذا. فسميع وبصير يعني عالم، ولكن قلنا سابقا أنه يختلف العلم بالمسموعات والسمع، ويختلف العلم بالمبصرات والبصر. عندنا أيضا يختلف، يعني إحنا مثلا نعلم بصوت، نعلم أن الآن مثلا يحدث في مكان كذا صوت لشيء، انفجار مثلا، ولكن لا نسمعه. العلم به مو معنى الاستماع، نعلم بأصوات كثيرة، نعلم الآن بحدوث أصوات كثيرة تحدث من أمور وشؤون طبيعية، ولكن لا نسمعها، هذا مو معنى السمع. العلم بالشيء بالمسموع غير السمع، العلم بالمبصرات غير البصر. احنا نعلم بمثلا وجود مدن كثيرة ما شفناها، نعلم بوجودها، العلم بالمبصرات غير الإبصار. فمعنى أن الله تعالى سميع وبصير له هو نفس هذا المعنى، كما ورد في الحديث سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة. الله تعالى بصير ولكن مو بعين، وسميع لكن لا بأذن، هو لا يحتاج إلى وسيلة. معنى كونه سميعا وبصيرا يعني أن الأصوات المسموعة والأشياء المبصرة حاضرة عنده، العلم علم حضوري. قلنا سابقا هذا طبعا توضيحه يحتاج إلى دقة وتأمل صعب، يعني أن العلم علم الله تعالى بالأشياء بمعنى حضور الأشياء عنده، كما أن علم الإنسان بنفسه بمعنى حضوره عند نفسه، يعني اتحاد العالم والمعلوم. الإنسان يعلم نفسه، العالم والمعلوم شيء واحد. علمنا بسائر الأشياء تصور، حصول صورة يعني، لكن علم الله بالأشياء ما في واسطة، ما في حصول صورة، بل حضور نفس الأشياء، مثل ما أن علمنا بأنفسنا بسبب حضور نفس الشيء عنده. نحن نعلم بأنفسنا من دون أي واسطة، يعني لو لا نرى أنفسنا ولا نسمع صوتنا ولا نشعر بلمس ولا أي شيء، الإنسان يعلم بنفسه، شعوره بنفسه وإحساسه بنفسه لا يحتاج إلى أي واسطة، طبيعي هذا. علم الله بالأشياء لا يحتاج إلى واسطة، لأن الأشياء كلها حاضرة عند الله، مخلوقة له، مو خلق معنى أنه صنعها، هذا شيء آخر، لا، أصلا متقومة بذاته، كيان الأشياء متقومة بذاته تعالى، فالله تعالى يعلم بها، محيط بها. فوالله بما تعملون بصير، يعني أنه عالم بالمبصرات، لا بمعنى العلم مثل علمنا بالمبصرات، لا، الإبصار يعني أن المبصرات حاضرة لديه تعالى. وهذا التأكيد يعني أن الله تعالى معكم أينما كنتم وأنه بما تعملون بصير، يراد به الحث على التقوى وخشية الله في السر والعلن، يعني لا تتصور أن الله تعالى يغفل عن حالة منك، أو مثلا بعض البشر يتصورون أنه إذا مثلا كان في مكان ماكو أحد بعد ما في مشكلة مثلا. لا، الله تعالى محيط بكل شيء، لا يمكنك أن تخفي شيئا عنه. فالغرض الأساس فيه هو الحث على التقوى وعلى خشيته تعالى في السر والعلن وفي كل مقام وكل مكان، لا تختلف الحالات ولا تختلف الأمكنة. وشيء آخر أيضا يستفاد ربما من قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أن الإنسان المؤمن بالله يطيب خاطره ويطيب قلبه ويشعر براحة وأمان، بخلاف من لا يؤمن بالله، اللي لا يعلم أن الله تعالى معه أينما كان، فهو يشعر بالوحدة والوحشة في كل هذا العالم، وخصوصا إذا كان وحيدا. أفرض أن الإنسان يقع في مكان وحده ليس معه أحد، فهذا يشعر بوحدة ووحشة، ولكن المؤمن لا يشعر به لأن الله معه، وهو يعلم بأن الله معه أينما كان، فليس وحيدا. ولو كانت الدنيا كلها بأسرها مخالفة له، ولا يشعر بوحدة ولا يخاف من أحد لأن الله معه. فهذه الجملة مضافا إلى إيجابه للخشية والتقوى أيضا يوجب الراحة والإطمئنان للإنسان المؤمن. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. جملة له ملك السماوات والأرض مكررة، يعني قبل في الآية الثانية أيضا من هذه السورة ورد نفس هذا التعبير، له ملك السماوات والأرض، لكن هناك مقدمة للإحياء والإماتة، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت بدون واو، مو ويحيي ويميت، يعني مو شيئين، شيء واحد. فحيث إن له ملك السماوات والأرض فهو الذي يحيي ويميت، وهنا مقدمة للحكم بأنه الأمور كلها ترجع إليه، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يعني كأن هذه الجملة الأولى مقدمة للجملة الثانية ودليل للجملة الثانية، حيث إن له ملك السماوات والأرض فالأمور كلها ترجع إليه. السبب فيه أنه الملك كما قلنا سابقا ليس بمعنى الملكية الاعتبارية اللي احنا عندنا في الدنيا، هذا شأن اجتماعي نحتاج إليه في شؤوننا الاجتماعية، نقول أن هذا ملك فلان مثلا، أو الملك بمعنى السلطة مثلا، فلان ملك مثلا يملك دولة له ملك، هذا شيء اعتباري مو شيء واقعي، ليس لنا في الدنيا للبشر ملك حقيقي، إلا ملك الإنسان لنفسه لجسمه مثلا لأعضائه، حتى هذا أيضا ليس مثل ملكية الله للسماوات والأرض وللكون، كما قلنا وأشرنا إليه أن ملكية السماوات والأرض بمعنى أنها متقومة بإرادته، كيان ليس لها كيان مستقل أصلا، كيانه يعني عندنا مثلا أشياء يعتبر مثل الأعراض، هذه أصلا ليس لها أي تقوم، البياض مثلا، البياض لا يمكن أن يوجد إلا على جسم، ما يمكن أنك ترى بياضا من دون جسم، هذا عرض، ولكن مع ذلك فهذا البياض له نوع من الاستقلال، يعني هو موجود، موجود مستقل، لكن يحتاج إلى شيء يقع عليه، لكن هناك معنى آخر للاستقلال وعدم الاستقلال، كل الأشياء جواهر أو أعراض الأجسام الأفلاك كل هذه، هذه ما يمكن أن يكون مو أصل وجوده، لا، كل شيء أصلا بقاؤه وكينونته متقوم بإرادة الله، لأن هذا شيء ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون، كل شيء يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون وجوده يتبع علته، وبدون علة لا يمكن أن يكون موجودا كما لا يمكن أن يكون معدوم، فلا بد أن يكون له علة، فإذا الله تعالى أراد هذا يكون موجود، وهذه الإرادة لازم تكون دائما موجودة، إذا الله تعالى لا يريد لا يبقى ولا لحظة، ولذلك هذه مو مستقلة أصلا في كل العالم الشكل، ليس لها أي استقلال في تكونها أصلا إلا بإرادة الله تعالى، هذا معنى ملك السماوات والأرض، فإذا كان كذلك فكل الأمور أيضا ترجع إليه، مو ترجع، ترجع، لأن هذا في قراءة أصلا، وإليه يرجع الأمر كله، بعضهم قرأ وإليه يرجع الأمر كله، الفرق أنه إذا قلنا ترجع أو يرجع، يرجع الأمر كله يعني مو بكيفه، مو أن الأمر أو الأشياء ترجع باختيارها إلى الله، لا، غصبا عليه كل شيء يرجع إليه، الأمور كلها ترجع إلى الله تعالى. شنو يعني ترجع؟ ما معنى أن الأشياء ترجع إلى الله تعالى؟ يقول بعض المفسرين بأن المراد بالأمور هنا أعمال العباد أو العباد بأنفسهم، لأنهم يرجعون إلى الله يوم القيامة، فإلى الله ترجع الأمور، يعني إلى الله ترجع أعمال العباد ويرجع العباد، يعني يوم القيامة العباد وأعمالهم يرجعون إلى الله فيحاسبهم على أعمالهم. لكن هذه الجملة وردت في موارد عديدة في القرآن، أصلا ما ترتبط بالقيامة، لا ترتبط بأعمال العباد، حتى في هذه الدنيا، يعني شيء مرتبط بهذه الدنيا ويقول إلى الله ترجع الأمور، لا، كل الأمور، وفي كل النشآت في الدنيا والآخرة ترجع إلى الله، هذا ما ذكرناه في قوله تعالى في سورة النجم، وأن إلى ربك المنتهى، المنتهى يعني ينتهي، تنتهي كل الأمور إلى الله تعالى، وهذا ما أوضحه العلامة الطباطبائي رحمه الله، بأن طبعا المفسرين عادة ما يعرفون الأمور، يعني هم في شيء في واد آخر، أن الأمور يعني كل الأشياء كما في أصل وجودها تحتاج إلى الله في كينونتها وفي بقائها وفي تدبير أمورها أيضا ترجع إلى الله. فمنتهى الأمور إلى الله، مرجع الأمور إلى الله، يعني كل شيء صائرة إليه، هو الذي يدبر أمورها وهو الذي يبقيها، هذا معناه. فإذن هذا ما يختص، هذا الأمر ما يختص بنشأة دون نشأة، لا بالدنيا ولا بالآخرة، في كل العوالم. طبعا هذا يشمل، هذا العنوان وهذا المعنى يشمل العباد ويشمل الأعمال. ومثل قوله تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور في سورة الشورى. إلى الله تصير الأمور، هناك أيضا ما يرتبط بالقيامة، في سورة الشورى، في آخر سورة الشورى، ألا إلى الله تصير الأمور، ما له علاقة بالقيامة. كل الأمور تصير إليه، يعني مصير كل الأمور ومآل كل الأمور إلى الله تعالى، كل الأمور بيده، يعني أزمة الأمور طرا بيده. فالرجوع الأمور إلى الله يشمل رجوع الإنسان، مو أن هذا خاص به، كما أن قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون تطبيق لهذا القانون العام، أصلا لهذه الآية على الإنسان. إنا لله تطبيق لقوله تعالى وله ملك السماوات والأرض على خصوص الإنسان. إنا لله البشر يقول إنا لله، يعني نحن لله، كما أن بقية الأشياء لله، مو أنا لله بس، ملك السماوات والأرض لله، نحن أيضا لله. وإنا إليه راجعون، كما أن بقية الأمور ترجع، فكما أن كل الأشياء ترجع إلى الله، نحن أيضا نرجع إلى الله، ورجوعنا في هذه الدنيا إلى الله، ويوم القيامة أيضا إلى الله. وإنا إليه راجعون، إذن تطبيق، يعني تطبيق نفس هذا القانون المذكور هنا على الإنسان، مو أنه خاص به، مو أنه هذا خاص بيوم القيامة. ومن هنا يتبين أن التعبير بالأمور، يعني ليش يقول أمور ما يقول أشياء، حتى يشمل الشؤون ويشمل الأعمال، هذه مو أشياء، أعمال، صفات، نوايا، كل هذه ترجع إلى الله. كل هذه الأمور، الأمور معنى عام شموله أكثر من شمول كلمة الأشياء لعله. وإلى الله ترجع الأمور، الظاهر أنه يراد به هذا المعنى. و تقديم إلى الله للحصر، يعني الأمور لا ترجع إلى غيره، طبيعي إلى الله ترجع الأمور. لماذا كرر، يعني أعاد ذكر الله، ما قال وإليه، قبل يقول وله، له ملك السماوات والأرض، يعني المفروض يقول وإليه ترجع الأمور. يمكن أن يقال لا في هذا موضوع، يعني وجوه ممكن أن يكون السبب، أولا التأكيد على أنه إلى الله، يعني الضمير ما في هذا التأكيد، وثانيا ذكر هذا الاسم يقرع القلوب ويطمئن الإنسان فيذكر اسم الله، لأن هذا قضية رجوع الأمور إلى الله شيء مهم، أن الإنسان يعلم أن مآله إليه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني أنت قاعد تتعب نفسك، سترجع فملاقيه. كادح إلى ربك كدحا، يعني تعبا فملاقيه، أنت في النهاية تصل إلى الله تعالى. فيذكر اسم الله ليقرع القلوب وليطمئن الإنسان. ووجه آخر أن فيه إشارة إلى السبب، إلى الله، حيث أن الله هو المبدأ ومنه الوجود ومنه البداية فإليه النهاية. ولعل فيه أمرا آخر، وهذا الذي ذكره المفسرون، وهو أن هذا أصبح كمثل سائر، إلى الله ترجع الأمور، لو كان إليه ما كان يحمل هذا الخصوصية اللي يستوجب كونه مثلا سائرا بين الناس. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذه الجملة مرت علينا سابقا في سورة لقمان، وفي أربع موارد في القرآن، مذكور في أربع موارد في القرآن، في سورة الحج وفي سورة لقمان وفي سورة أخرى فاطر وهنا أيضا. وفي احتمالان، يعني المذكور في التفاسير احتمالان، احتمال أنه المراد بإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل يعني النقص من واحد والزيادة في الآخر، دائما يزيد في الليل وينقص من النهار، أو يزيد في النهار وينقص من الليل، ولكن تغيير بسيط فإحنا ما نشعر به، نشعر به بعد يومين ثلاث أربع، يلا نشعر بأنه دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق اختلاف يصير بهالشكل. وهذا شيء منظم ودقيق لا يتغير طيلة القرون، ولذلك أنت الآن تقدر أن تحسب أن مثلا بعد 100 سنة أو 1000 سنة أو 2000 سنة يوم كذا كم، أي الساعة كم مثلا تطلع الشمس ومتى تغرب الشمس، لأن هذا شيء دقيق وهذا بكل دقة يتغير. هذا التغير الله تعالى ينبه عليه أن هذا شيء من الله بهذا الدقة والنظم، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ينقص من هذا ويزيد على هذا. ومعنى آخر خاص بال يعني متأثر بهذا الغلاف الجوي الموجود على الكرة الأرضية، أنه لا يباغتنا الليل والنهار، وجود هذا الحالة المتوسطة بين الليل والنهار في أول الليل وفي أول النهار، رأسا ما تطلع الشمس، لو كان رأسا فجأة من الليل، لو ما كان هذا الغلاف الجوي كان هالشكل، فجأة احنا في ظلام دامس فجأة نجد الشمس، وهذا يأثر ويضر الإنسان هم من وهجه ونوره وضوئه وهم من حرارته، بينما لا، ساعة ساعة ونص يطول إلى أن نجد الشمس، يعني إن الضياء تدريجا ينتشر في الأفق إلى أن تطلع الشمس، وكذلك بالعكس يعني حين غروب الشمس. فهذا عبر عنه بإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، يعني كأن الليل تدريجا يدخل في النهار إلى أن يظلم، أو النهار يدخل تدريجا في الليل إلى أن تطلع الشمس ويضيء، فليكن هناك مباغتة ومفاجأة للإنسان بطلوع الشمس أو بحدوث الليل. وهذا له مصلحة وحكمة للإنسان ولكل الأحياء. قلنا سابقا في سورة لقمان وأوضح منه في سورة الحج أن هذا في احتمال آخر لم يذكره المفسرون، وهو أنه يمكن أن يكون إشارة إلى أن بعض الحالات أو ربما في كثير من الحالات الحق ليس واضحا مبينا، يولج النهار في الليل ويولج الليل في النهار، يعني يدخل الحق في الباطل ويدخل الباطل في الحق، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الجملة: فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، يعني لو كان الباطل واضح ما كان يمزجه الحق، كان ما يخفى على المرتادين، يعني الذين يريدون الحق، المرتادين يعني الذين يطلبون الحق، ما كان خافي، الحق واضح بين. ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين، لو كان الحق ما كان ملتبس يعني مشتبه، لبس يعني الاشتباه بالباطل ما كان أحد يعانده، انقطعت عنه ألسن المعاندين. المعاندون دائما يعني يدورون حجة. تشوفون الآن إحنا طول القرون نبحث مع المخالفين في الأديان وفي المذاهب وفي جزئيات المذاهب وإلى آخره. تشوفون بعد هالبحث وهالنزاع الموجود وهذا الاختلاف الموجود، هذا الاختلاف دائم بين البشر ما ينقطع إلى أن يرجعوا إلى الله فيحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. السبب هو هذا الأمر، الحق مو واضح والباطل أيضا مو واضح. ولو أن الحق خلص من لبس الباطل يعني من الاشتباه بالباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين. المعاند ما يقدر يدور حجة وعذر ويقول لا هذا فيه كذا، فالله تعالى مخلي له شيء حتى يقدر هذا المعاند يعاند ويقول لا هذا فيه المشكلة، ما يقبل هذا الحق كما كانوا يعاملون الأنبياء. ولكن يؤخذ من هذا ضغف ومن هذا ضغف فيمزجان شيء من الحق وشيء من الباطل. يعني كل من يدعو إلى دين أو مذهب أو عقيدة أو طريقة ما يأتي بكلام باطل 100%، ما حد يتبعه، يأتي بشيء من الحق وشيء من الباطل فيمزجان، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه. الشيطان يستولي على أوليائه بحيث أنه يجدون هذا الحق، هذا الشيء اللي فيه حق فيه من الحق يأخذون به، وبعد ما ينتبهون إلى هذا الباطل الموجود فيه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. فهذه مشكلة من مشاكل البشر. يمكن أن يكون هذا الكلام هذه الآية إشارة إلى هذا المعنى، وهذا أوضح في سورة الحج، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أعتقد قبل هذه الآية ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ثم بعدين ذلك. هناك ذكرنا في بحث طويل أنه لا يبعد أن هناك تعليل ذلك بأن هذا يمكن، يعني أنا بنظري أن هذا أقوى احتمال في تلك الآية، أن المراد به هو هذا التداخل، تداخل الحق والباطل اللي يوجب اشتباه الأمر. فلو كان هذا المراد هنا هذا يمكن أن يكون إشارة إلى اختلاط الأمور على البشر في عقائدهم وأديانهم، ويكون أنسب للجملة التالية وهو عليم بذات الصدور. هو عليم بذات الصدور يعني هو يعلم، عليم مبالغة، بالأسرار، ذات يعني صاحب، ذات يعني صاحب، ذات الشيء يعني صاحب الشيء. والمراد به هنا المصاحب. الصدور كناية عن القلوب باعتبار أن الصدر هذا الصدر الجسمي هذا موضع للقلب، موضع للقلب، فيقال يعبر عن القلب بالصدر، والقلب كناية عن النفس الإنسانية. فالمراد ليس هذا الصدر ولا هذا القلب، بل المراد النفس. والذات ذات الصدور يعني الشيء الملازم للنفس ما يتركه، هذا شنو؟ الأسرار. الإنسان كل إنسان له أسرار، له خبايا في نفسه ما يذكرها لأي أحد، يحاول أن يخفيها حتى عن نفسه. الإنسان كثيرا ما يخدع نفسه، فيعني يتهرب من نواياه، من لا يشعر بها أصلا. لهذا الحد الإنسان يحاول إخفاء أسراره ونواياه، الله تعالى يعلمه، يعلم بها حتى لو لم يعلم بها الإنسان نفسه. بعض الأوقات الإنسان يخفي عن نفسه، بعض الأوقات ما يعلم، ولذلك يقول يعلم السر وأخفى. أخفى من السر شنو هو؟ السر هو هذا الذي أنت تخفيه، الأخفى هو الذي أنت أيضا ما تعلم به، ما تشعر به. هناك نوايا للإنسان واقعية، أنت الدافع الواقعي لك اللي تعمل هذا العمل شيء آخر، ولكن أنت تخدع نفسك وتقول بأن هذا هو الداعي، أصلا ما تنتبه لهذا الأمر، والله تعالى يعلم به طبعا. فهو عليم مبالغة بذات الصدور، يعني بالأسرار التي في الصدور، يعني في القلوب وفي النفوس. هذا أنسب لهذا المعنى الذي ذكرناه، وإلا بناء على ما ذكره المفسرون، يعني هذا المعنى الواضح، يولج الليل في النهار ويولج النهار، شنو علاقته بأنه عليم بذات الصدور؟ يقولون يعني كما أن ولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل شيء مخفي مو واضح مو بين برفق ولطف، فكذلك علم الله بهذه الأسرار ما أدري، لكن بناء على ما ذكرنا بأن هذا الاحتمال يولج الليل في النهار، يعني كناية مو معنى الواضح، كناية عن دخول الحق في الباطل والباطل في الحق، فهنا ينشأ شيء، وهو أنه خب الإنسان ربما يتبع الباطل خطأ، لن يلتبس عليه الأمر، والحق والباطل ممتزجان، فيعتقد بالباطل خطأ. هذه الجملة الثانية يقول وهو عليم بذات الصدور، الله تعالى يعلم أن هذا هل هو واقعا معذور، هل هو واقعا خفي عليه الباطل، أو أنه اعتقد بالباطل من دون أن يخفى عليه. وهذا الإنسان يمكن أن يعذر نفسه، يقول أن كلما حاولت ما وصلت إلا إلى هذا، لكن الله تعالى يعلم في قرارة نفسه أنه هل وصل إلى الحق فعانده، أو أنه واقعا التبس عليه. فهذا المعنى اللي ذكرناه في يولج الليل في النهار أنسب بهذه الجملة وهو عليم بذات الصدور، والحمد لله رب العالمين.